الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله تعالى ألم تر بمعنى ألم تعلم، لأن الرؤية إما تكون رؤية علمية وإما رؤية بصرية، فهذه بمعنى الرؤية العلمية كقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. كذلك هنا ألم تر يعني ألم تعلم. ألم تر إلى الذين خرجوا يعني ممن تقدمكم من الأمم من ديارهم، ديارهم التي ألفوها لما وقع فيها ما لا طاقة لهم به من الموت، وقع بهم كرب وبلاء، إما أنه الطاعون كما جاء في بعض الروايات، وإما أنه أنهم دعوا إلى الخروج للجهاد في سبيل الله ومفارقة يعني أوطانهم وديارهم التي اعتادوا عليها وألفوها إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا أظهر أنهم دعوا إلى الخروج إلى الجهاد. ولفظة ألم ترى قد تذكر لمن تقدم علمه، ممكن أحيانا ألم ترى بمعنى ألم تعلم، وممكن أن تكون ألم ترى تقل شخص علم بالفعل، لكن يقصد من هذه الصياغة التعجب أو التعجيب، التعجيب والتقرير والتذكير، كما تقول مثلا ألا ترى إلى ما يصنع فلان، ويكون علم ما يصنع فلان، لكن المقصود من التعجب من شأنه ومن حاله، ألم ترى إلى ما يصنع فلان. فقوله هنا عز وجل ألم ترى هي تقال لمن تقدم علمه، فتكون للتعجيب والتقرير والتذكير كالأحبار وأهل التاريخ. وقد تذكر لمن لا يكون كذلك فتكون لتعريفه وتعجيبه. ورأيت أصلا الفعل يتعدى بنفسه دون الجار، لا يتعدى بحرف الجار، لكن لما استعير ألم ترى بمعنى ألم تنظر عدي بإلى، يعني ألم تنظر إلى، أن ضمن هذا المعنى. وفائدة استعارته أن النظر قد يتعدى عن الرؤية، فإذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة للرؤية استعيرت له. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف يعني في العدد جمع ألف، جمع ألف ألوف، أو وهم ألوف جمع آلف كشاهد جمعها شهود، كذلك وهم ألوف قول آخر بمعنى أنهم خرجوا وهم مؤتلفون مجتمعون، يعني لم يدفعهم إلى الخروج من ديارهم أنهم كانوا متقاتلين فيما بينهم أو متنافرين أو متخاصمين، إنما كانوا مؤتلفين. إذن وهم ألوف يعني إما أن يكون في العدد جمع ألف، أو وهم ألوف يعني وهم مؤتلفون ومجتمعون جمع آلف بالمد كشاهد وشهود، أي إن خروجهم لم يكن عن افتراق كان منهم ولا تباغض، ولكن حذر الموت، وهذا مفعول له يعني فرارا من الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى فأماتهم الله، لكن عدل عن ذلك إلى قوله عز وجل فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، معناه يعني فأماتهم. وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته، وتلك مشيئة خارية عن العادة، كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالا من غير إباء ولا توقف. لم يقل فأماتهم، إنما قال فقال لهم الله موتوا، يعني فماتوا في الحال في وقت واحد جميعا أجمعين، كأنهم أمروا بالموت فامتثلوه في الحال دون توقف ودون إباء أو اعتراض. فلذلك أتى بهذه الصيغة كي يبين قدرته تبارك وتعالى ومشيئته التي لا رد لها، قال لهم الله موتوا يعني فماتوا في الحال. هذا يكون كقوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم أحياهم، هذا عطف بثم، إما على مقدر يستدعيه المقام، يعني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يبقى معطوف على إيه؟ يعني قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، فتكون أحياهم معطوف على ماتوا، فماتوا ثم أحياهم. وحذف قوله فماتوا للدلالة على الاستغناء عن ذكره. لماذا؟ ما الذي يدل على الاستغناء عن ذكر فماتوا؟ نعم، الاستحالة أن يتخلف مراد الله تبارك وتعالى عن إرادته، فالله أراد منهم أن يموتوا فلا يتخلف أبدا مراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلما قالهم موتوا كان لابد أن يقع كما أراد الله فيموت بالفعل، وقد ماتوا، ولشدة اليقين بوقوع هذا المراد من الله سبحانه وتعالى لم يذكر فماتوا، لأن هذا لابد واقع، فاستغني عن يعني ذكره باستحالة عدم وقوع مراد الله. أو تكون ثم أحياهم معطوفة على قال، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني ثم قال ثم أحياهم، يعني معطوفة على قال، فهذه ماض وهذه ماض، قال موتوا ثم أحياهم، فأحياهم تكون معطوفة على قال. إن الله لذو فضل على الناس، يعني قاطبة. إذا كيف نفسر هذه الآية فضل على الناس إسماعيل؟ بما في ذلك طبعا أولئك الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ففضل الله عليهم في ذلك ليعتبروا بما جرى عليهم، يعتبروا وحين يعينون قدرة الله سبحانه وتعالى في إماتتهم ثم إحيائهم، فيعتبروا بهذه العبرة فيفوزوا بالسعادة. وأما الناس الذين سمعوا قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبصار، فقد تفضل على الجميع ليشكروه. إن الله لذو فضل على الناس، هؤلاء الذين أماتهم ثم أحياهم، وكل من يسمع قصتهم أيضا الله ذو فضل عليه بما هداهم إليه من الاعتبار والاستبصار بقصتهم، فتفضل على الجميع ليشكروه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون فضله كما ينبغي. روي عن ابن عباس أن الآية عني بها قوم كثير العدد خرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد في سبيل الله، فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم، فكأنها ذكرت ممهدة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى بعدها وقاتلوا في سبيل الله. ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة، وكان العدو في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومنعة، فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وقص لهم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير لهم بالفوز والعاقبة، وإن يكونوا في قلة وضعف، حتى لو كانوا في قلة وضعف فلا يمنعنهم ذلك من الخروج في سبيل الله ما داموا مستمسكين بحبل الوفاق والصبر والمصادرة. ولا خفاء في أن ما قص من حوادث الإسرائيليين كان معروفا في الجملة لمخالطة اليهود للعرب في قرون كثيرة. قال ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير: واختار سبحانه في تنزيله من أيام الله، يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى، كإنعام المطيعين وتعذيب العصاة ما قرع سمعهم، يعني من مقاصد القرآن ذكر القصص كي تكون عبرة للجميع، وذكر لهم إجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقى هذه القصص أبا عن جد، ومثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل، فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لأنهم كانوا يخالطون اليهود العرب في قرون كثيرة. وانتزع من القصص المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم، ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها، والحكمة في ذلك لأن لو القرآن الكريم سرد تفاصيل القصص، تفاصيل كل الأحداث التي تتعلق بهذه القصص، فإن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة أو استقصي بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم التذكر والاعتبار الذي هو الغرض الأصلي منها. إذا ذكرت القصة كلها من أولها إلى آخرها بجميع ما يتعلق بها من أحداث ووقائع، فالناس ينجذبون إلى متابعة المسلسل هذا، تسلسل الأحداث، يبدو إلى هذا وينبهرون به وينجذبون إليه ويفوتهم الاعتبار. فلذلك القرآن الكريم ما ذكر كل تفاصيل قصصهم، وإنما ذكر ما ينفعهم لأجل الاعتبار. ولذلك وهذا يظهر لنا إذا قارنا بين كثير من قصص القرآن الكريم وبين نفس القصص إذا ذكرت في التوراة مثلا، فنجد الفارق كيف أنهم يأتون بتفاصيل في التوراة، القصص موجودة بتفاصيل عجيبة جدا، تفاصيل كثيرة جدا، بما في ذلك الأسماء ومواقع البلاد وأنواع الزيوت والعطور والأشجار وغير ذلك من تفاصيل وخصوصيات القصة. أما في القرآن الكريم فحذرا وتجنبا لما يحصل من العوام، إذا أنهم إذا سمعوا القصص بجميع خصوصياتها وتفصيلاتها يميلون إلى هذه الخصوصيات وتسلسلها، ويعني ينسون وينشغلون موضع العبرة، مع أن العبرة الاعتبار والتذكر هو الغرض الأصلي من سردها. ونظير هذا الكلام في موضوع القصص ما قاله بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. ولذلك يحتاج الإنسان إذا درس التلاوة وعلم التلاوة وعلم التجويد ألا يلبس عليه الشيطان بأن يصرف كل همه إلى مراعاة قواعد التجويد ومخارج الحروف دون الاعتبار بالمعاني. ثم قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من المخاطبون في قوله وقاتلوا؟ إما أن يكون المخاطبون هم الذين أماتهم الله ثم أحياهم، يعني بعدما أحياهم أمرهم قائلا وقاتلوا في سبيل الله، وإما أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون المقصود تحذيرهم لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء، فلا ينفعكم الهرب ولكن قاتلوا في سبيل الله إذا استنكرتم للجهاد. قال المفسرون: في إتباع القصة المتقدمة الأمر بالقتال دليل على أنها سيقت بعثا على الجهاد، فحرض على الجهاد بعد الإعلان بأن الفرار من الموت لا يغني، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ومعنى سبيل الله، السبيل أصلا هو الطريق، سميت المجاهدة سبيلا إلى الله تعالى من حيث إن الإنسان يسلكها ويتوصل إلى الله بها ليتمكن من إظهار عبادته تعالى ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة عن الحق وأهله. فالجهاد سبيل الله لأنه يحمي الحق وينشره في ربوع الأرض. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام، وما هو الضرر العام؟ هو منع الحق وتأييد الشرك، فالجهاد لإزالة هذا المانع. وفي قوله تعالى واعلموا أن الله سميع عليم بعث على صدق النية والإخلاص. سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بخفاياكم وضمائركم، فهذا حث على أن يكون الجهاد في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا لطلب الغنيمة، كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا حث من الله تعالى لعباده على الصدقة، وهذه الآية مكررة في الكتاب الكريم في أكثر من موضع. يقول القرطبي: من ذا الذي يقرض الله؟ طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما يفهمون، لهذا هو الأسلوب الذي يفهم به الناس، فهذا نوع من التبسط في التعبير حتى يفهموا عن الله سبحانه وتعالى آياته. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا، هذا الإنفاق الذي يرجون ثوابه في الآخرة شبهه بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء كما يأتي في سورة براءة. وكان الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة، كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة. من يذكر النص والدليل على ذلك؟ أي نعم صحيح، أحسن. الإشارة هنا أن هذا يعني قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله، لا نفهم الآية كما قال اليهود لعنهم الله حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يسخرون من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يستقرضنا ويسألنا القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء، قد علم ما رد الله سبحانه وتعالى عليهم في مقالتهم الشنيعة هذه. بل كما ذكرنا أقام الله سبحانه وتعالى يعني نفقة العباد في سبيل الله تبارك وتعالى التي يريدون بها ثواب الآخرة شبهها بالقرض، من حيث إنها في مقابل، ما هو المقابل؟ ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك شبه أيضا إعطاء النفوس مقابل الجنة بالبيع والشراء، هذا مجرد تشبيه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. كذلك هنا في هذه الآية كان عن الفقير بنفسه العلية، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا على سبيل الترغيب في الصدقة، كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إذن هذا معنى مرضت فلم تعد، معناها إيه؟ لو أتيته لأخذت ثواب أو لنلت ثواب عيادة المريض. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك يعني سألك السقيا، سألك الماء، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فمن نفس هذا الباب جاء قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه ترغيبا لمن خوطب به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك، أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. كان له حائط فيه 600 نخلة وفيه أم الدحداح وعيالها، فقال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قبله منك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اليتامى. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني طيبة به نفسه بلا من وبلا أذى، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا كقوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما رغب رهب، فرغب أولا في إقراضه سبحانه وتعالى بهذه الآية، فأتبعه جملة مرهبة مرهبة، فقال: والله يقبض ويبسط، أي يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين. وما دام الذي يبسط ويقبض الذي يوسع ويضيق الرزق هو الله سبحانه وتعالى، يعني إذن فلا تبخلوا بما وسع عليكم، لئلا يبدل الله سبحانه وتعالى السعة التي أوضعها فيكم بالتضييق، وإليه ترجعون يعني يوم القيامة فيجازيكم. قال المهايمي: وكيف ينكر بسط الله وقبضه، وهو الذي يعطي الفقير الملك ويسلبه من أهله، الملوك الذين هم سلالة الملوك وأبناء الملوك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. فالملك الذي هو من سبط الملوك ومن سلالتهم يمنعه الله الملك ويؤتيه للفقير، وهو أيضا سبحانه وتعالى يقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الأقوياء من الجمع الكثير. فلا ينكر هذا، وهذا تمهيد بين هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عن الملأ من بني إسرائيل، حيث آتى طالوت الملك مع يعني أنه لم يكن من سبط الملوك، لم يكن من سلالة الملوك، وأيضا نصر جنوده الذين كان فيهم داود عليه السلام على قوم جالوت رغم قلة عددهم وعددهم بالنسبة إليه. إذن هذا تمهيد وتوطئة بين هذه القصة التي سنشرحها بعد أن نذكر كلام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ألم ترى، استفهام تعجيل وتشويق إلى استماع ما بعده، يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أربعة يعني إما 4000 أو 8 أو 10000 أو 30 أو 40 أو 70000، يعني كلها أقوال. حذر الموت، هذا مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. طبعا هذا القول قاله السيوطي لكنه مرجوح، والأرجح أنه دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت،
وهذا القول أقرب يشير إليه قوله تعالى وهم ألوف حذر الموت. إيه معنى هم ألوف؟ أنهم خافوا القتال مع كثرة عددهم. فالفرار من الطاعون هل يستدعي الإشارة إلى أنهم ألوف؟ إنما الذي يستدعي الإشارة إلى أنهم كانوا ألوفا هو دعوتهم إلى القتال. فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت. هذه مبالغة لا دليل عليها، لأنه يقول عاشوا دهرا بعدما أحيوا عليهم أثر الموت، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن. كلما لبس واحد منهم ثوبه إذا بثوب يتحول إلى كفن واستمرت في أصواتهم. هذا القول كما ترون حكاه السيوطي من غير دليل، فلا ينبغي التعويل عليه. إن الله لذو فضل على الناس، ومنه من هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم من الكفار، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فيجازيكم. من ذا الذي يقرض الله يعني بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا يعني بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب كما ذكرنا بلا من ولا أذى فيضاعفه له. في قراءة أخرى فيضعفه له، أما هذه القراءة فيضاعفه له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700. والله يقبض أي يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء ويبسط بالصاد أو السين يعني تقرأ بالصاد أو السين يعني يوسعه لمن يشاء امتحانا وإليه ترجعون يعني في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ، الملأ هم القوم ذو الشرع والتجمع من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، نكر اسم هذا النبي، نكر لفظة النبي، لم يقل لنبيهم أو النبي وإنما قال لنبي لهم، نكر لعدم مقتضي لتعريفه لأننا لن نستفيد إذا عرفنا من هو، لا نستفيد شيء لا يفيدنا، المهم العبرة. إذ قالوا لنبي لهم، نكر لعدم مقتضي لتعريفه. وزعم الكتابيون أنه صموئيل، ابعث لنا ملكا يعني أقم لنا أميرا نقاتل يعني معه عن أمره يقودنا ويأمرنا بالجهاد وينظمنا في الجهاد في سبيل الله. وذلك حين ظهرت العمالقة قوم جالوت على كثير من أرضهم قال هل عسيتم يعني قال لهم نبيهم لما قالوا ذلك هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. والمعنى هل قاربتم ألا تقاتلوا يعني معنى الكلام أنا أتوقع منكم أنكم أناس غير جادين في هذا الطلب فأتوقع منكم أنكم لا تقاتلون، هذا مجرد كلام منكم. فأراد أن يقول عسيتم ألا تقاتلوا بمعنى أنا أتوقع جبنكم عن القتال، فأدخل هل مستفهما أما هو متوقع عنده ومضمون، وأراد باستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني قد أتى تقرير. وهناك قراءة ضعيفة قال هل عسيتم بكسر السين قالوا وما لنا ألا نقاتل يعني أي سبب لنا في ترك قتال عدونا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني والحال أنه قد عرض ما يوجب القتال إيجابا قويا من أخذ بلادنا وسبي أولادنا. فلما كتب عليهم القتال يعني بعد إلحاحهم في طلبه تولوا أي أعرضوا عن قتال عدوهم جبنا إلا قليلا منهم من المؤمنين والله عليم بالظالمين. وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد عصيانا لأمره تعالى. ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على جملة من الأحكام، الأول وجوب الجهاد لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في بني إسرائيل وما نالهم تحذيرا من سلوك طريقهم وأيضا شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني أن الأميرة يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم، لذلك قالوا للنبيهم ابعث لنا ملكا يعني أميرا يأمرنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سارية أمر عليها أميرا. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، وفي رواية إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وأيضا مما تدل عليه الآية وجوب طاعة الأمير في أمر السياسة وتدبير الحرب، لأن سياق الآية يقتضي ذلك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه لبيبة. وقد ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يجعل أهل السفر لهم أميرا ودليلا وإماما، وهذا محمود، إذ بذلك ينقطع الجدال وينتظم أمرهم. ويلزم مثل هذا في كل أمر يحتاج فيه إلى ترداد في الآراء نحو أمور الأوقاف والمساجد والإمامة لكل مسجد ونحو هذا. قال الحاكم وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والمواثيق فيما يلزمهم، ووجه ذلك أنه قال هل عسيتم، وهذا نوع من التأكيد عليهم، وكذا يأتي في الإمام قياس ما ذكر الحاكم في النبي. فذلك الإمام أو الخليفة ينبغي أيضا أن يجدد العهد مع جنده على السمع والطاعة ويوثق مواثيقهم معه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا شروع في تفصيل ما جرى بينه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم. يعني قال لهم بعدما أوحي إليه ما أوحي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ملكه عليكم، فانتهوا في تدبير الحرب إلى أمره. وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم، وطالوت اسم أعجمي كجالوت وداود، لذلك لم ينصرف، وإن كان بعض الناس زعم أنه اسم عربي مأخوذ من الطول لما وصف به من البسطة في الجسم، لكن هذا البناء ليس من أبنية العرب، فمنع صرفه للعلمية وشبه العجمة. وقد زعم الكتابيون أن طالوت هو المعروف عندهم بشاؤول، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ثلاث جرائم، جريمة إثم جريمة لعنهم الله. قالوا يعني معترضين على نبيهم بل على الله تعالى، لأننا كنا في تفسيرها وقال لهم نبيهم بعدما أوحى الله إليه ما أوحى، لأن نبيهم لا يتكلم من قبل نفسه وإنما بالوحي، فاعترضوا على هذا النبي، وهو في الحقيقة اعتراض على الله سبحانه وتعالى كما هي عادة القوم في سوء الأدب مع الأنبياء ومع الله عز وجل. أن يكون له الملك علينا، يعني من أين يكون أو كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني لأن فينا من هو سبط الملوك دونه، فينا من هو من سلالة الملوك الذين توارثوا الملك، فهذا ليس من أبناء الملوك. قال الحرالي فتنوا اعتراضهم بما هو أشد، أولا اعترضوا فقالوا أن يكون له الملك علينا، ثم تنوا بجريمة ثانية قالوا ونحن أحق بالملك منه، فافتخروا بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم، فكان فيهم حظ من فخر إبليس، حيث قال حين أمر بالسجود لآدم أنا خير منه، وهؤلاء أيضا قالوا ونحن أحق بالملك منه، ثم فلتوا جرائمهم بقولهم ولم يؤت ساعة من المال. فهذا كما عبر عنه بعض العلماء بقوله هذا استصنام للمال، جعلوا المال صنما يعبد ولم يؤت ساعة من المال، فصار له مانعان، صار لهذا الملك مانعان من استحقاق الملك في نظرهم، أحدهما أنه ليس من بيت الملك، ليس من سبط الملوك، والثاني أنه مملق فقير ليس عنده مال، والملك لابد له من مال يعتضد أو يعتضد به. قال الحرالي فكان في هذه الثالثة يعني قولهم ولم يؤت ساعة من المال استصنام المال، اتخاذ المال صنما يعبد، استصناب المال، وأنه مما يقام به ملك، وإنما الملك بإيتاء الله ليس بالمال وإنما بإيتاء الله سبحانه وتعالى. فكان في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك، فتزايدت صنوف فتنتهم في من بعثوا إلى طلبه من أنفسهم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لما استبعدوا تملكه بسقوط نسبه وفقره رد عليهم ذلك أولا لأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيرة فهذا هو الجواب الأول على باطلهم أن ملاك الأمر إنما هو اصطفاء الله تعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم قال إن الله اصطفاه عليكم ثانيا أن العمدة فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب وقد خصه الله تعالى منهما بحظ وافر فالله أولا هو الذي أتاه الملك والله سبحانه وتعالى أيضا زاده بسطة في العلم والجسم فصار في غاية الوفرة من القوة العلمية والقوة العملية التي هي يعني أساس القائد والأمير والله يؤتي ملكه من يشاء يعني في الدنيا من غير إرث ولا مال إذ لا يشترط في حقه تعالى شيء فهو الفعال لما يريد ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وليس لأحد أن يشترط على الله شروطا فيقول يعني يشترط في الملك أن يكون من سدس الملوك ويشترط أن يكون ذا مال وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي وهو الذي يؤتي الملك فهو الذي اصطفاه عليكم وهو الذي زاده بسطة في مؤهلات الملك وهي العلم قوة علمية زاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء فهو الفعال لما يريد والله واسع أي يوسع على الفقير ويغنيه عليم يعني بمن يليق بالملك ممن لا يليق به وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة يعني لم يقل تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء وهو واسع عليم واضح إنما قال والله واسع عليم كرر لفظ الجلالة لتربية المهابة في قلوبه من الله سبحانه وتعالى وثمرة هذه الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث وأن الغنى والصيانة من الحيلة الدنيئة لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض لما روي أن طالوت كان دباغا أو سقاء مع فقره وتدل الآيات أيضا على أنه يشترط في الأمير ونحوه القوة على ما تولاه فيكون سليما من الآفات عالما بما يحتاج إليه لأن الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم ردا على ما اعتبره فدائما القرآن يشير إلى مؤهلات الإمامة وهي القوة العلمية والعملية كما في قوله تبارك وتعالى مثل الحاكم على يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كذلك في قوله تبارك وتعالى أولي الأيدي والأبصار وكذلك في قول البنت الرجل الصالح إن خير من استأجرت القوي الأمين يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم تر إلى الملأ يعني الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى أي من بعد موت موسى يعني ألم ينتهي علمك إلى قصتهم وخبرهم إذ قالوا لنبي لهم هو شموئيل وأحيانا يقول صموئيل ابعث لنا ملكا أي أقم لنا ملكا أميرا يعني نقاتل في سبيل الله أي نقاتل معه في سبيل الله يعني تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه قال هل عسيتم يعني قال النبي لهم هل عسيتم يقول هنا بالفتح والكسر وقلنا إن قراءة الكسر شاذة إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا والاستفهام لتقرير التوقع بها يعني أنا أتوقع منكم جبنكم هذا ما قاله لهم نبيهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني بسبيهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أي لا مانع منه مع وجود مقتضي يعني لا يوجد مانع وفي نفس الوقت المقتضي موجود فيجب أن يوجد الفعل هو القتال قال تعالى فلما كتب عليهم القتال لما فرض عليهم القتال تولوا أي عنهم وجبنوا إلا قليلا منهم يعني المؤمنون الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي إن شاء الله والله عليم بالظالمين فمجازيهم وسأل النبي أي المذكور في الآية السابقة ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه ليس من صدق المملكة ولا النبوة وكان دباغا أو راعيا ولم يؤت سعة من المال يعني يستعين بها على إقامة الملك قال إن الله اصطفاه، قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك، اصطفاه عليكم وزاده بسطة أي سعة بالسين والصاد في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. والله يؤتي ملكه من يشاء، إيتاءه لا اعتراض عليه، يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع أي فضله عليم بمن هو أهل له. وقال له النبيهم يعني لما طلبوا منه آية على ملكه، نريد آية على ملك طالوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت يعني الصندوق، الصندوق يقول السيوطي كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم، ما هذه من المآخذ الشديد على السيوطي على تفسير جلالين التساهل في صد مثل هذه الإسرائيليات بلا سند وبلا دليل، كما سبق أن أشرنا إلى قوله رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عدك الكفن. ما الدليل على هذا؟ أيضا قال السيوطي هنا تابوت والصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم واستمر إليهم فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه. يرد القاضي كنعان على قول السيوطي كان فيه صور الأنبياء، قال لقد تساهل السيوطي رحمه الله في هذا من غير دليل، ثم إن قوله هذا مخالف لإخباره تعالى عما في التابوت، لأن الله ما قال فيه صور الأنبياء وإنما قال فيه سكينة من ربكم ولم يقل إن فيه صورة الأنبياء، هذا فضلا أن في إمكان تصوير الأنبياء بعدا وغرابة، بالإضافة إلى أن حكم التصوير في الشرائع السابقة غير معلوم لدينا، فلنقف عند حدود ما أخبر الله تعالى به ولنترك المبالغة فإنها غير محمودة. طبعا هذه الملاحظات أنتم مسؤولون عنها في التفسير، يعني لا تعتمد كلام السيوطي لكن تذكر الكلام الأصح. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يقول فيه سكينة أي طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني تركاه هما، قالوا هما يعني هي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح يعني فتات من الألواح تحمله الملائكة، هذا حال من فاعل يأتيكم، إن في ذلك لآية لكم يعني على ملكه إن كنتم مؤمنين، فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، قال نبيهم إن آية أي علامة ملكه يعني أنه من الله تعالى، أن يأتيكم التابوت أي يرد الله عليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق التوراة فيه سكينة من ربكم، فيه وقار وجلال وهيبة، أو فيه سكون نفوس بني إسرائيل يتقوون به على الحرب، وبقية أي فضلة جملة ذهب جلها مما ترك آل موسى وآل هارون يعني من آثارهم الفاضلة تحمله الملائكة، إن في ذلك أي في رد التابوت إليكم لآية لكم يعني علامة على أن ملكه من الله تعالى إن كنتم مؤمنين أي بآيات الله وأنبيائه. قال البقاعي رحمه الله التابوت والله أعلم الصندوق الذي وضع فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات ويسمى تابوت الشهادة، وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم موظفون لحمله ويتقدمون به أمام الجيش فيكون ذلك سبب نصرهم، وكان العمالقة أصحاب جالوت لما ظهروا عليهم المعلمون أخذوه استولوا على هذا التابوت في جملة ما أخذوا من نفائسهم، وكان عهدهم به قد طال فذكرهم بمآثره ترغيبا فيه وحملا على الانقياد لطالوت، فقال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، يعني لما خرج بالجيش لما رد إليهم التابوت وقبلوا ملك طالوت وخرجوا معه، وكان طالوت أفل بهم في أرض قفرة فأصابهم حر وعطش شديد، قال لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أشياعي الذين يقاتلون معي عدوي ولا يجاوزه، ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني من لم يذقه من طعم تعلم الشيء، وإذا ذاقه مأكولا كان أو مشروبا، يعني أنه يجد طعمه، وفي إثاره على من لم يشربه إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام، ومن لم يطعمه فإنه مني، لم يقل ومن لم يشربه، لماذا؟ لأنه لو قال ومن لم يشربه فإنه مني، يعني كأن في حالتين، حال الإنسان يشرب ماء محضا أو يأكل ثم يشرب الماء مع الطعام، لذلك قال ومن لم يطعمه فإنه مني، لماذا؟ يقول هذا فيه إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام، حتى يحظر عليهم تناوله كشراب ويحظر عليهم أيضا تناوله ولو مع الطعام، لا شراب مستقل ولا مع الطعام، إلا من اغترق غرفة بيده، الغرفة يعني الواحدة، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني، لأنه في معنى من لم يذقه، وبلا شك هذا امتحان وابتلاء يعني شديد، ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب الذي ينقض لشرع الله ممن لا يفعل، إلا من اغترق غرفة بيده، وبلا شك أن الذي يغترق غرفة يمكن أن تكون فتنته أشد، لأن مع شدة الحر يتناول غرفة واحدة من الماء يكون شوقه إلى المزيد أكثر. في قراءة إلا من اغترف غرفة بيده، يعني أي غرفة سواء كانت قليلة أو كثيرة، أما في قراءة غرفة بيده يعني هذا إعلام غرفة، يعني إعلام بملئها، فشربوا منه إلا قليلا منه، يعني شربوا منه إلى حد الارتواء، لم يكتفوا بإيه؟ بغرفة واحدة وإنما تمادوا في الشرب إلى حد الارتواء، إلا قليلا منهم لم يشربوا إلا كما أذن الله تعالى، فلما جاوزه، الهاء تعود على النهر أو النهر أي النهر، فلما جاوزه هو، وهو شر إلى طالوت، والذين آمنوا معه الذين شربوا غرفة واحدة أو لم يشربوا، قالوا قال المفرطون في الشرب لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لماذا؟ لأنه سلبت شجاعتهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون، يظنون هذا المعنى يعلمون أو يوقنون، قال الذين يعلمون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي أنهم يرجعون إليه بعد الموت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى فلما فصل أي خرج طالوت بالجنود يعني البيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر، يعني يظهر المطيع منكم والعاصي، والنهر هو النهر الذي بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه يعني من إيه؟ من مائه، لأن النهر المقصود به ماء النهر، لأن النهر هو الحدود نفسه، فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي، ومن لم يطعمه يعني يذقه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة بالضم أو الفتحة، غرفة أو غرفة بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني، فشربوا منه يعني لما وافوه شربوا بكثرة، إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة التي اغترفها كل واحد منهم كما تقدم، وروي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا 300 رجلا، وهذه الرواية ضعيفة جدا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم، انتبهوا جيدا، قالوا الذين قالوا هم من؟ الذين شربوا، اللي هو قال فيهم إيه؟ فليس مني، قالوا أي الذين شربوا لا طاقة يعني لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوا، قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله أي بالبعث وهم الذين جاوزوه، كم هذه خبرية بمعنى كثير، كم من فئة أي جماعة، قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بإرادته، والله مع الصابرين أي بالعون والنصر. ثم قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا يعني وقفوا صفوفا قالوا ربنا أفرغ علينا أصبب أفرغ أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله أي كسروهم بإذن الله بإرادته وقتل داود يعني داود معنى أنه كان في عسكر طالوت ولذلك هذا دليل على أن داود كان بعد موسى عليه السلام في صدر القصة إيه؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى فجاء في القصة ذكر داود عليه السلام واضح فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك الهاء تعود إلى داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكمة آتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة أي إن هو بعد موت شمعون وطالوت ولم يجتمع لأحد قبله أي الملك والنبوة لم يجتمع معا لأحد قبله داود عليه السلام وعلمه مما شاء كصنعة الدروع ومنطق الطير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا بدل بعض من الناس يعني بعض الناس يدفعهم الله ببعض لفسدت الأرض يعني بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد ولكن الله ذو فضل على العالمين فهي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى سنة التدافع دفع الله الناس بعضهم ببعض كي لا تفسد الأرض تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها أي نخصها عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالصدق وإنك لمن المرسلين فالتأكيد بإنك إن وأيضا بلام في لمنة رد لقول الكفار له صلى الله عليه وسلم لست مرسلا فالله سبحانه وتعالى يحامي عنه ويقول بل إنك لمن المرسلين توكيد بإن وباللام وأن الله سبحانه يشهد له بصدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم يقول القاسمي رحمه الله تعالى ولما برزوا أي ظهروا لجالوت وجنوده يعني إذ دنوا منهم اقتربوا منهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أفضه علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات وإنما طلبوه أولا لأنه ملاك الأمر وثبت أقدامنا أي في ميدان الحرب فلا نهرب منه وانصرنا أي لأننا مؤمنون بك على القوم الكافرين أي بك وهم جالوت وجنوده وهذه الآية تدل على أن من حزمه أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من الله والتوفيق والانقطاع إليه تبارك وتعالى ونلاحظ هنا أن في سياق الآيات التعبير عن طالوت وجنوده الذين آمنوا أنهم معسكر الإيمان أما جالوت وجنوده فهم معسكر الكفر ولذلك قال هنا وانصرنا على القوم الكافرين هؤلاء اللي هم يعني جالوت وجنوده هؤلاء هم العمالقة أو الفلسطينيين الفلسطينيين الذين كانوا كافرين في ذلك الوقت فلذلك انظر كيف القرآن يعني يجعل مقياس الولاء والبراء هو الإيمان أو الكفر ليست الجنسية أو الوطنية أو القومية فتجد هنا القرآن يربينا على الولاء للمؤمنين أيا كان وأتباع أي نبي ما داموا متابعين له على الإسلام فهؤلاء كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام كانوا مسلمين موحدين أما جالوت وجنوده فمع أنهم كانوا فلسطينيين لكن القرآن وصفهم بأنهم كانوا كافرين لا شك أننا اليوم والفلسطينيون مسلمون أما اليهود فهم أخبث أعداء الله سبحانه وتعالى وأكفر خلق الله فينبغي أن يدور الإنسان مع القرآن حيث ضر الولاء والبراء على أساس الإيمان والكفر لا على أساس يعني الانتماء للوطنية أو الجنسية وهذه الأشياء يقول تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهزموهم أي هؤلاء القليلون هزموا أولئك الكثيرين بإذن الله أي بنصره إذ شجع القليلين وجبن الكثيرين وقتل داود وكان داود في جيش طالوت جالوت الذي هو رأس الأقوياء وآتاه الله الملك أي أعطى الله داود ملك بني إسرائيل والحكمة أي الفهم والنبوة وعلمه مما شاء من صنعة الدروع وغيرها ولولا دفع الله الناس بعضهم اللي هم أهل الشر يعني من أهل الشر ببعض من أهل الخير لفسدت الأرض أي بغلبة الكفار وظهور الشرك والمعاصي كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم بالدفع، ولذلك قوى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطى بعضهم الملك والحكمة ومن سائر العلوم ليدفع فساد الأقوياء بالسيف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي تلك المذكورات من إماتة الألوف وإحيائهم وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه آيات الله، إذ هي أخبار غيوب تدل على كمال قدرته سبحانه وحكمته ولطفه. نتلوها عليك، أي ننزل عليك جبريل بها بالحق، أي اليقين الذي لا يغتاب فيه، وإنك لمن المرسلين بما دلت عليه هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشر، ثم بإعجازها الباقي على مدى الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة باحتمال الشدائد في الجهاد كما احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة، كما أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين، فكأنه قيل قد عرفت بهذه الآيات ما جرى على الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم، فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك لأنك مثلهم، وإنما بعث الكل لتأدية الرسالة والامتثال الأمر على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الإكراه، فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم، والوبال في ذلك يرجع عليهم، وإنك لمن المرسلين هي كالتنبيه على ذلك، إنك لمن المرسلين فستجري عليك السنة التي جرت على إخوانك السابقين من المرسلين. هذه القصة يقول القاسمي رحمه الله تعالى مسوقة في الأصحاح 17 من سفر صموئيل الأول، هو الحقيقة ذكر القصة هنا، وفعلا إذا يعني تلونا عليكم هذه القصة ستذكرون ما ذكرناه من أن الناس إذا تليت عليهم القصة بكل تفاصيلها ينصرف الذهن إلى تفاصيلها، وربما يكون ذلك على حساب العبرة التي هي الغرض الأسمى والمقصود الأعلى من سرد القصة، فلنجرب لأنه لا حرج في تلاوة هذه الإسرائيليات التي تكون موافقة لما عندنا. جاء في هذا السفر في التوراة وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سوكوة التي اليهود، ونزلوا بين سوكوة وعريقة في بنميل، واجتمع شاؤول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين، وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم، فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه دليان من جتة، طوله 6 أذرع وشبر، 6 أذرع يقول أن ذراع يعني كان 45 × 6 يبقى 270، شبر نقول مثلا 20 يبقى 290، يعني واحد طوله تقريبا 3 أمتار، لذلك كانوا يسمون العماليق، وعلى رأسه قوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموق النحاس على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقناة رمحه كنول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه، فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاؤول، اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصر لكم عبيدا، وإن قدرت أنا علي وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. طبعا تلاحظون الفرق الشاسع بين أسلوب القرآن وبلاغته وبين هذا الكلام، وأنا أظن النسبة إلى فلسطين ليست فلسطيني، أظنها فلسطين. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا، وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين، وكان الرجل في أيام شاول قد شاق وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتابعوا شاول إلى الحرب، وأسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب الياءات البكر وأبي ناداب ثانيه وشمة ثالثهما، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول، وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنماله في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه العشر الخبرات واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف، وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطياف وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جولياث الفلسطيني من جتة صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام، فسمع داود. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجل إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل؟ هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل الرجل الذي يقتل، يعني يثاب بكذا وكذا. وسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجال، فحمي غضب أليآب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك لأنك نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ يعني أنا ما شاركت في الحرب وما خلفت كلام أبي، لكن أنا إيه؟ أتكلم. وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاول فاستحضر. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. يعني داود قال هذا لشاول. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب، يعني أراد أن يقيم له الدليل على أنه شجاع وأنه يستطيع القتال. فقال: كان عبدك، يعني يقصد نفسه داود، يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود، أنا شايفكم طبعا منتهتين كما ذكرنا، وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. طبعا هؤلاء مؤمنون موحدون كلهم أنبياء ومسلمون. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا، فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: كن في الرعاء أو الرعاء الذي له، أي في الجراب، ومقلاعه بيده. المقلاع شيء زي اللي بيعملوه الأولاد اسمها إيه؟ النبلة. نعم، يعني خمس حجارة، خمسة أحجار ملتاء وهذا المقلاع، أي نعم، الذي يكون في جراب، في الجراب، ومقلاعه بيده. وتقدم نحو الفلسطيني، وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقر لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى إنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرته. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك، وأعطي جثة جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكنف وأخرج منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده، يعني أخذ سيف جالوت واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون إلى آخر القصة. فهذا فيما يتعلق بهذه القصة. وأنتم طبعا كتجربة تلاحظون الفرق الشاسع كيف أن القرآن الكريم لا يذكر كل هذه التفاصيل ويكتفي بذكر موضع العبرة للمعنى الذي قدمناه من قبله.